يسعدنا أن نرحب بكم في هذه المساحة بعنوان مهارة الإنصات. في البداية شيخ سامي نبي ندخل مباشرة بالموضوع بعد المقدمات الجميلة اللي مرينا فيها. لو سألنا في البداية عن موضوع الإنصات، ما الفرق بين الإنصات وبين السماع وبين الاستماع؟ يعني عشان نتصور الفكرة ونعرف أنه يعني إحنا نتكلم عن إيش بالضبط، ما هو المقصود بالإنصات؟ وما هو الفرق بينه وبين السماع والاستماع والمتشابهات هذه؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء أشكر جزاك الله خير الأخ عبد الله على صبره علي، جزاه الله خير، وأشكر منصت على هذا اختيار هذا الموضوع، وشكر موصول لإخوة الحضور. ثانيا، بالنسبة لما سألت عنه، فهذا ما ظنه كتب اللغة، التفريق بين السماع والاستماع والإنصات. هم يقولون في النسبة للسماع يحصل من غير قصد، فلو الإنسان جلس في مكان وسمع أحد يصرخ أو أحد يتكلم من غير قصد يسمى سماعا. الاستماع فيه زيادة حرف التاء وزيادة في المبنى، زيادة في المعنى كما يقرها اللغة، والمقصود أنه يسمع لكنه بقصد، فيستمع بقصد. والإنصات أكثر خصوصية، فهو استماع بقصد مع ترك انشغال بأي شيء آخر، والتركيز والإصغاء، هكذا يعبرون. فهذه الفروق بينها. وابتداء يعني في تقديري أن مساحة الآن الثقافية هذه من أوجب الواجبات، لماذا تم اختيار، سؤال يأتي، لماذا تم اختيار موضوع الإنصات؟ الإنصات هو حقيقة فرع من فروع المعرفة وطريقة من طرق التعلم، ومن جرب التعلم في المحاضر العلمية أو في المدارس أو في المساجد أو في غيرها، الحقيقة أن أول خطوة هي الاستماع، هي أن ينصت الطالب إلى شيخه، ثم بعد ذلك يراجع ويدرس ويتعلم، وربما يراجع الشيخ فيسأل. لكن الحجر الزاوية والحجر الأساس هو الذي ينطلق من الاستماع وحسن الاستماع والتركيز والإنصات. لماذا الإنصات؟ لماذا نحن نركز على الإنصات؟ الإنصات من أسباب التركيز عليه وطرحه، هناك مواد كثيرة في الشبكة العنكبوتية في اليوتيوب وفي غيرها، الحقيقة تغطي جوانب كثيرة من جوانب المعرفة لا تتيسر لك في بيئتك القريبة منك الحاضرة. فمثلا أنت شيخ عبد الله في جدة الآن، مثلا جدة حاضرة علمية وفيها من أهل العلم ما شاء الله تبارك الله، لكن لو أردت تدرس علم من العلوم العلمية أو تقرأ في تخصص من التخصصات العلمية تجد عقبتين تأتيك. العقبة الأولى، من الذي سيدرسك هذا التخصص؟ لو ذكرنا أنه ألف من الناس أو باء من الناس بيته ليس بقريب منك، هذه في عناء وفي مشقة، وربما حتى لو أعطاك الوقت مرة أو مرتين بالأسبوع ليست مثل المادة الموجودة في الإنترنت، موجودة يمكن تسمعها كامل 12 مادة في أسبوعين. فوجود المواد وكثرتها وتنوعها وتغطيتها عدة فروع علمية يجعل الإنسان لابد يعتني بهذه الآلة في التعلم. أذكر صديق زارني قال زرت في بعض المحاضر في بعض دول العالم الإسلامي وبعضها في السودان، يقول الدراسة تمر على 4 طرق في المحضرة. أول خطوة في هذه المحضرة هو الاستماع، يستمع الطالب من الشيخ الدرس العلمي، ثم يقوم فيراجع الدرس على انفراد، ثم المرحلة الثالثة يراجعه مع أصدقائه، كل 2-3 يراجعون مع بعض، ثم من الغد إذا أراد الشيخ أن يبدأ في درسه الثاني الجديد يأتي 3 طلاب ينتقيهم الشيخ يقدمون ما درسوا بالأمس. فهذه 4 محاور و4 طرق للتعلم. فالاستماع أساس. الاستماع اليوم من أهمية الاستماع أنه أصبح جزء في حياة الناس، ولذلك يلزم أن يكون فيه توجيه له وفيه إفادة. في مواد أبجدية تركها الناس ما تعلموها، لو قلنا قصص الأنبياء، قصص الصحابة، معالم في التاريخ، معالم في الجغرافيا، في العلوم الإنسانية، حتى في النظريات اللي اليوم تحصل في العالم مثل المعرفة وغيرها، هناك كم كبير من المواد تغطيها المواد الصوتية. الطرح لماذا الإنصات هو دليل من أدلة الوعي لدى الناس. ومن هذا الباب أتى الإخوة في منصت على في التركيز على لماذا، على ما هي المواد التي يناسب أن تنشر ويستمع لها فئة من الناس وتناسب الجماهير. هذه كمقدمة، جزاك الله خير. إذا في سؤال ثاني تفضل.
ما شاء الله عليك، أنت في المقدمة أتيت على عدة محاور. ذكرت في موضوع في السودان والمراحل أو الدرجات التي يمر بها المتلقي، قد يكون هذا في الأمر منظم مع متلقي أو مع شيخ أو في مدرسة معينة، لكن للشخص للفرد هل هناك مهارات يعني ينصح بها حتى يكون استماعه أو انصاته فعالا؟
بالنسبة للمهارات الشيخ عبد الله، حقيقة هي جزء كبير في حياة الناس، والتعلم بالذات لديه مهارات، من لم يطيق هذه المهارات ولم يعتادها سيجد إشكال كبير. يعني من المهارات، أنا أعطي قصة ومنها يعني يبدأ تسليط الضوء على المهارات. قبل أسبوعين طالب دراسات عليا طلب مني إيضاح بعض المسائل الفقهية له، فبعد ما أوضحت له المسائل وقرأ معي الباب اللي فيه إشكال، وجهت الطالب بأنه يراجع الكتاب ويجعل خريطة ذهنية للكتاب ومسائل الباب. صراحة تفاجأت، بعد يومين جاني الطالب، يعني طالب في مرحلة دكتوراه، فوجدت عنده الخط جدا رديء، خطه جدا رديء، التشجير جدا ضعيف. يعني في المرحلة هذه المفترض يشجر وألوان ومظهرات، هذه إذا ما كان سواها بالكمبيوتر يعني هذا أقل شيء، يعني فيكون خطه واضح، تشجيره استعمل فيه الألوان، ظاهر المعاني في ذهنه، يعني بحيث المحتوى المضمون واضح في ذهنه. فالحقيقة صدمت، فكنت وجهته لأخذ دورة في الخط، ولا فيها زعل، ما زعل، زعل خير، وعدني خير. مهارات الانصات شيخ عبد الله، يعني من أهم المهارات هذا التلخيص. أحيانا تسمع مادة مثلا معرفية طبيعتها تسمع، فمن أهم الأشياء أنك تسمع وتلخص بعد ما تنتهي من السماع المرة الأولى. إذا سمعت مادة ثانية وثالثة بعد ذلك ستلين لك المادة الأولى، والتلخيص الذي لخصته يساعدك. أحيانا قراءة أكثر من مادة لتثبيت ما سمعت، هذه من المهارات المفقودة. بعض الناس يسمع مثلا قصص الأنبياء جيد، بعدين أنت سمع قصة الأنبياء مر عليها كلها، ترجع تقول له يا أخي يعقوب ولا لوط قبل، ما يدري ليش، لأنه سمع ما راجع. إذا كنت ستستمع مثلا، كنت أنت في طريق سفر أو في طريق عمل أو في كذا سمعت، ارجع اقرأ كتاب في قصة الأنبياء مختصر، لا مو لازم تطيل. ما سمعته اليوم وأنت في الطريق رايح جاي، ارجع اقرأ له ثلث ساعة، سيكون سهل عليك وستثبت المعلومات وستعرف مضان المعلومات. من أسباب هذا الأمر أنك ترجع تقرأ شيء فيما سمعته، أنه يكون في أوهام لدى الملقي، يكون عنده أوهام، وهذا كثير. البشر هاي طبيعتهم، وذاك الإمام أحمد رحمه الله ما كان يحدث إلا من كتابه، بل من التحديث، إذا حدث الشخص من حفظه أصبح في مرتبة دون الذي يحدث من كتابه، الذي من كتابه مرتبة أعلى وهو أضبط. كذلك مهارات الإنصات، الجدولة للمواد وترتيبها. الجدولة مرتبطة بقضية ما هو تخصصي وما هي العلوم الملازمة لتخصصي وما هي العلوم البعيدة ولها جانب التصاق، فبالتالي أنا إذا حددت الخريطة هذه أستطيع جدول المواد دي. أنا اليوم تحمست سمعت والله مادة لفلان من الزملاء مثلا تكلم على الانفجار الكبير أو دلائل وجود النبوة، صحة النبوة أو شيء من المعارف العقدية، أنا سمعت مادة، المفترض أني وأنا أسمع جيت سمعت مادة في السيرة النبوية ما أترك اللي عندي وراح أروح السيرة النبوية، هذا إشكال. أي شيء أسمعه، لو صديقي قال ترى في مادة لفلان عن اللغة العربية ومع وعلومها وطريقة تعلمها 5 أشرطة 6 أشرطة اللي هي، ما المفروض راح أمسك وأبدأ أسمع فيها، أسجلها عندي، خلي في ورقة في جيبي، أسجل كل ما قال لي واحد عن سلسلة معينة أحطها في ذهني. هذه من أهم المهارات. من المهارات كذلك الصبر، ترى الذي لا يسمع ويعاني الصبر، هذا السماع أقرب ما يكون للجلسة أمام الشيخ لتلقي العلم، فإذا ما عندك النفس للسمع هذه مصيبة. لابد أن تعود نفسك تسمع المواد السهلة الخفيفة، تحسك بالإنجاز، تنتقي منها ما يناسب تخصصك وتسمع وتنجز، حتى يثبت السماع ويصبح لك دربة، مثل القراءة. يعني السماع أسلوب تعلم مثل القراءة. السماع فيه ميزات جدا كثيرة، يعني من ميزات السماع أنك تسمع المادة من شيخ متخصص يقفز بك قفزات داخل التخصص، وغيرك ربما مر عليه سنين ما وصلها مثل هذا. فالسماع له مهارات ينبغي التركيز عليها وينبغي ضبطها والحرص عليها. تفضل.
بيض الله وجهك يا شيخ. أنا ذكرت يعني لعل ما نستطيع نفهمه من كلامك الله يجزاه خير أن السماع مجرد السماع لحاله ما يكفي، وإنما يحتاج إلى مهارات ويعني إجراءات مصاحبة من التلخيص من الترتيب من التشجير مثل ما تفضلته والعودة إليه. الآن كثيرا ما يكون السماع عندنا متعلق مثلا بقيادة السيارة أو بالمشي حط السماعة بأذنه أو في الأمور اللي يستغل فيها بعض الوقت اللي قد يكون ضائعا في يومه. هل هذا السماع له أثر إيجابي؟ ما أنا مثلا طالع أمشي بالممشى أحط السماعة بأذني وشغل منصتي أشوف سلسلة تاريخية سلسلة ثقافية معرفية خفيفة في الطرق في السفر في السيارة. يوميا نحن نقضي أقل شيء ساعتين ثلاث ساعات بالسيارة.
الحقيقة شيخ عبد الله السماع بالطريقة هذه لابد يسبق خطوة. أنا ذكرتك ابتداء أنه لابد
سمعت شيء في الممشى وفي
أي إذا سمعت شيء من هالقبيل أنا أعطيك مادة أنت سمعتها مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين سمعت مادة وأنت مشي رايح جاي سمعتها أو مهارة إدارية سمعتها حتى ثبت السماع. ارجع اقرأ في كتاب ولا تكثر على نفسك خذ كتاب صغير. أنا أقصد أن السماع إذا استمعت شيء إذا أردت تثبته لابد أن تعيد الحاسة فيه بالقراءة مرة أخرى. فلو تقرأ فيه كتاب مختصر اليوم أنت استمعت إلى غزوة بدر مثلا أحداث السنة الثالثة أو الرابعة سمعتها انتهيت ارجع اقرأها. ما تجي خمس ستة صفحات في كتاب سبع صفحات تقرأها تثبت المعلومات اللي مرت معك. هذه الفكرة. الأمر المهم أن تكون جادا في سماعك يعني هذه من الأشياء المهمة. بعض الناس يأخذ السماعات الخارج التخصص بشكل كثير يعني مفترض تسمع داخل تخصصك إلى 60% من وقتك بالنسبة للسماع. بعض الناس من تجاربه اللي مروا علي يجعل سماعه للقرآن ومراجعته للقرآن عن طريق السماع. فله ورد مع أحمد ديبان الشيخ أحمد ديبان له مادة في القرآن سبع ساعات وثلث تقريبا فيجعل له ورد. ومن النساء من تجلي الصحون في المطبخ وحاطها السماعة بإذنها وتسمع فتختم القرآن في كل خمس أيام ست أيام بالطريقة هذه. فأخذنا السماع لا بد يكون كذلك سماعا جادا يناسب تخصصك. وبعض السماعات ينبغي تكون سماعات خفيفة يعني أثناء الرياضة التركيز ما راح يكون عالي فتسمع سماعات خفيفة تراجع بها مواد أو شيء من هالقبيل. لكن إذا كنت والله في وقت انتظار في مستشفى من الله يعطيك الصحة والعافية جالس في مستشفى انتظار أو عند مراجعة حكومية أو دائرة أو شركة أو شيء من هالقبيل اختر مواد تبقى عندك وخل دفترك في جيبك قيد كم مادة انتهيت من هذه المادة حتى تنتهي منها.
جميل جميل بيض الله وجهك يا شيخ. نبغى نطلع حنا من الآليات والشروط والضوابط. أقول كثير من المواد والمحتوى الموجود في الشبكة عموما يكون مكرر. يعني مثلا في السيرة النبوية أقل شيء تلقى 100 سلسلة في السيرة النبوية وفي غيرها أيضا من الأمور. البعض يعني للنفس أثرها وللنفس يعني سطوتها مثلا يفرق بين المادة الواضحة بالصوت ولا اللي يكون مشوش شوي المادة اللي يكون مثلا فيها لغة بيانية جميلة من المتحدث أو الملقي. فهل في معايير معينة أختار فيها المادة اللي أسمعها خصوصا مع الوفرة الكبيرة اللي موجودة في الشبكة؟
هذا السؤال حقيقة هو سؤال جيد. فكرة الوفرة يعني هي البعض يعني يراها إشكال وأنا أشوفها تحدي. هذا التحدي علاجه أن يجتهد إنسان في استعمال مرشحات ترفع مستوى الانتقاء. أنا سأذكر بعض المرشحات المناسبة لرفع مستوى الانتقاء. أولا خذ من المتخصص ما تخصص فيه. فأنا لما يكون عندي تخصصي والله مثلا فقه أو حديث أو علوم إنسانية أو أي تخصص فينبغي إذا أردت أدرس مادة على شخص متخصص أبحث عن المتخصص الذي يقرب للمادة. فأنا أخذ المادة من متخصص هذا أحد المرشحات. إذا ازدحم المتخصصين في شرح مادة معينة أنا لابد أفرزها يعني نظرية المعرفة مثلا أحمد السيد يشرحها عبد الله العشيري يشرحها مطلق الجاسر يشرحها كثيرين طلاب وشباب ما شاء الله جيدين يتكلمون عنها. فأنا لازم أخذ المواد ودراسة منطقية بسيطة مبسطة، أقول والله إذا أبغى أفهمها فهم بسيط ولطيف وميسر أسمع والله مطق الجاسر، إذا والله أبغى فهم أعمق أسمع فلان، إذا أبغى والله أنا فاهمها أبغى بعض الزوايا فيها الخفايا وفيها أكثر أسمع والله عبد العجيلي مثلا. فأنا مريت أكثر مادة من متخصصين بعد تقسيم هذه المواد إلى مستويات، بالتالي بديت من صغار العلم حتى كباري بالطريقة ذي. من الأشياء كذلك من المرشحات المهمة استشر في كل تخصص، متخصص يكفيك العناء في البحث. أنا لما يكون عندي والله يا أخي صديق متخصص في الحديث النبوي ويتبع السيرة النبوية أسأله ما هي أفضل المواد اللي أسمعها أنا وأطفالي، أنا هدفي أسمع أنا وأولادي وزوجتي مثلا، أو أنا امرأة أسمع في المطبخ أثناء جلي ترتيبي لأموري وكذا، أو عندي فترة بعد الفجر ما الذي أسمع في التفسير. فالمتخصص يفيدك كثير، أنت كيش مستواك، كيش مستوى المادة، هل سبق سمعت مادة مثلها، ما الذي أنت أنجزت في هذا التخصص. فالمتخصص سيقطع عنك الشوط ويكفيك عناء البحث في هذه المواد. كذلك من المرشحات والآليات إذا ازدحم المتخصصين في مادة وأنا مستواي جيد في المادة هذه، ازدحم المتخصصين وأنا ما عندي وقت والله بسمع مادة واحدة، فأبحث عن متخصص يقدم إضافة في المادة. فالمتخصص الذي يربطك مثلا بالمراجع العلمية في التخصص المادة هذه ينبغي أن يقدم عن غيره. المتخصص الذي يسبر ويقسم ويقسم لك المسائل في هذه المادة أولى من اللي يحضر من طرف الذهن، عرفت؟ المتخصص اللي يحيطك للدراسات المعاصرة وكذا أولى من اللي والله ما يحيطك فيها يصور فقط المسائل ويقف عند تصوير المسائل. أحرص أنك تعرف أن تقسيم المادة إلى مستويات هذا جدا مفيد لك ويعينك في فهم التخصص. تقريبا هذه بعض المرشحات، وإذا في شيء أسمع من الأخوة الجمهور أصحاب التجارب.
جزاك الله خير. هذه يعني من أكبر التحديات مثل ما قلت، أقول هل يمكن للشخص أن يبني نفسه معرفيا من خلال الاستماع فقط، أنه ما يكون إنسان عنده ذيك الملكة إنما هو شخص مستمع جيد أو منصت جيد، هل يمكن بناء المعارف أو البناء المعرفي من خلال السماع فقط؟
طيب شيخ عبد الله، الشيخ عبد الله قبل هذا في سؤال قبل هذا السؤال حقيقة هو مرتبط به، لكن مفترض نسأل السؤال هذا قبل. أنا أقول لك عن تجربة ترى ونظر في من ترى من أهل العلم الفضلاء والكرام والمثقفين، ترى من علم هؤلاء هم في الحقيقة وقفوهم وعطوهم المستر مسكين مفتاح كين، أعطوهم مفاتيح العلوم، ثم الجهد الشخصي لهؤلاء هو الذي كون شخصيتهم، هو الذي كون شخصياتهم. تكوين الشخصية جزء منها السماع، جزء منها كبير القراءة، القراءة هي الأثر الكبير، لكن الشيخ والمربي والمثقف الكبير هو الذي يوجه كمية في اقرأ هذا اترك هذا. فالسماع لا يمكن يستقيم بالمسألة كاملة، كما أن القراءة لا تستقيم بالمسألة كاملة. المفتاح شيخك وموجهك هو الذي يعينك في الطلب وفي الدرس وفي معرفة المناسب من المواد الثقافية، سواء أنت مشيت عليها بطريقة السماع. اليوم فيك وفرة طيبة في السمعيات والمرئيات، يعني على غرار زمن ماضي كانت المكتبة معروف المكتبة مقروءة، اليوم في مفهوم جديد في المكتبة الإسلامية، لا المفهوم يوجد مكتبة سمعية، يوجد مكتبة مرئية، ليه؟ لا يستهان بها ولا أدل على ذلك. إذا جيت تبحث مثلا عن شروح كتاب التوحيد تجد مئات الشروح، تعليق في السيرة النبوية، سرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الصوتيات، تجد المرئيات. فالسماع وحده كما أن القراءة وحدها لا يكتفي بها الإنسان، هي مفاتيح للتعلم ينبغي الإنسان يحرص عليها. وإذا وجد مادة لها قيمة سواء كانت مقروءة أو مسموعة فلا بد أن يأخذ بها، الذي لا يستغني عنها الطالب ابتداء في طلبه للعلم والمثقف في خوض هذا الطريق، أن يكون له شيخ يعلمه ويبصره ويوضح له معالم الطريق. تفضل.
جزاك الله خير، ما شاء الله عليك يا شيخ، أنت نعطيك سؤال تجاوب على 4 أسئلة لقوة الله بالله، ما شاء الله باين يعني الاهتمام والتركيز على هذا الموضوع بحكم الاهتمام بالمبادرات المعرفية، الله يوفقكم. يعني أنت تكلمنا عن النماذج، أنت ما شاء الله ذكرت مريت على أكثر من فكرة، هل هناك يعني نماذج في زمن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله يعني كان موضوع التعلم أو التعليم بالاستماع موجود حاضرا يعني منقولا بهذه الصورة، أنه تعلم مثل ما ذكرت أنه كان مرتبة من يقرأ من كتابه أو يروي الحديث من كتابه كانت مرتبة أعلى في الموثوقية. هل هناك نماذج لرموز تعلموا بالاستماع؟ عندنا طبعا أمثلة المكفوفين من العلماء رحمهم الله وحفظوا من بقي منهم. هل هناك يعني شيء يدور حول هذه الشخصيات أو هذا النموذج؟
الحقيقة الشيخ عبد الله، النموذج المكفوفين فيه قبل ما نتكلم على العلماء المكفوفين في أمر قبله مرتبط به. لابد أن نعلم أن العلم هذا من الله سبحانه وتعالى، وأن المعرفة من الله، وأن الثقافة من الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن: وعلم آدم الأسماء كلها، فالعلم كله من الله. يبقى أن هذا المكفوف بذل أسبابا فأعانه الله وقذف في قلبه العلم. هؤلاء المكفوفين حقيقة هم فقدوا حاسة النظر، وبالتالي القراءة يصعب عليهم. لكن أنا رأيت من بعض العلماء والمشايخ من يستأجر أجيرا ليقرأ له. وأذكر الشيخ عبد الحسن بن مانع رحمه الله، كان يستأجر رجلا يأتي في ساعة، وهو رجل في 90 من عمره، 85 سنة، كبير في السن، يستأجر في اليوم ساعة في الصباح وساعة في الليل، يقرأ في الليل ويقرأ في النهار، وعنده مكتبة كبيرة. بعض أصحاب بعض المكفوفين كان قرأ بعض الكتب أكثر من بعض الفتحين، وهذا شيء عجيب. يعني تسمع بعضهم قرأ كتاب من الكتب من بلوغ المرام 57 مرة، متى قرأ هذا؟ أكثر من 10 مرات قرأ النووي على مسلم، طبعا قرئ عليه وهو كفيف. الشيخ عبد العزيز باز كان حتى في رحلاته في أول عمره إذا خرج مع أصدقائه لنزهة برية أو شيء من القبيل، القاري لابد أين الكتاب؟ ويذكر أنه أمطر أحد المرات، فكان الشيخ بعد ما تضلل شيئا قليلا قال: اقرأ. فهم يحرصون على مثل هذا. والأهم من موضوع السماع المباشر هي المدارسة والمراجعة، هذه مهمة جدا. اليوم الناس اللي يسمعون مواد ولا يبلغونها، إذا انتهى المجلس بعد يومين ثلاثة أيام تناقص ما في ذهنه من المادة. لكن لو أنه بلغ، سمع مادة اليوم والله في السيرة النبوية، جمع أولاده، بناته، أخواته، جلسة أمه، جلسة والده المغربية، يجلس يقص لهم 5 دقائق فقط الفائدة الذي سمعها، فقط يراجع عليهم. هذا يثبت العلم ويبارك فيه ويبلغك الله مبالغ فيه عظيمة. ولذلك قيل في العلم: إذا أخلص الإنسان في طلبه للعلم وجعل هذه المعرفة طريقا إلى الله أعانه الله في البلاغة. وقد رأينا من العلم من تستصغر نفسك عنده وتجد أن مستواه العلمي فاق كثيرا من المفتحين. ومن اللطائف، قبل يمكن 28 سنة وحولها كان أعمى يدرس مع مفتحين. الغريب إذا انتهت الحصص الدراسية الساعة 1:30 الظهر وراحوا بيوتهم، قلبوا بيوتهم، كان هذا الأعمى يكتب المذكرات للمفتحين. يأتي العصر عنده رجل فيقول: هيا اكتب المادة هذه فيها كذا، قال المدرس لنا كذا، قال لنا كذا، فيصوغ لهم مذكرات. والمفتحين هؤلاء ينتظرون يوم اختبارات المغمض هذا يجيب لهم العلم. فهذه الفكرة. تفضل شيخ.
الله يكرم. الفكرة أنه يعني جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذا الإثراء في الموضوع. الحقيقة أنه دقيق وحساس ويشتبك مع كثير من تصرفاتنا وعاداتنا في الحياة. كلمة أو يعني لمحة ختامية تريد أن تختم بها هذا اللقاء، ثم بناخذ إن شاء الله مشاركتين وينتهي اللقاء حفاظا على وقت المستمعين. تفضل يا شيخ.
جزاك الله خير. أنا إن كان من كلمة فأنا أقول: اجعل الثقافة طريقا لك إلى الله. فسماع المواد تتعلق سماع المواد إذا كانت تتعلق بأعمال القلوب والمواعظ والتفكر والجوانب الإيمانية في العلوم الطبيعية مثلا، هذه كلها تثري الإيمان في نفسك وتقربك من الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، السماع يمثل جزء من شخصيتك، يبني عقلك، ينير بصيرتك، فلا تسمع ما لا ينفع. وأختم بأنك جرب يا أخي الكريم أن تجعل لك سماعا للقرآن وردا لك سماعا للقرآن، تعطر به ذهنك ونفسك، وتعتاد سماع القرآن مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع القرآن من أبي موسى الأشعري، وهو عليه أنزل صلى الله عليه وسلم، مع ذلك سمعه من أبي موسى الأشعري. فالمقصود أن السماع جزء من آليات التعلم. اليوم هناك مواد كثيرة، ينبغي أن تحرص وأن تجعل هذا السماع طريقا للثقافة وطريقا إلى الله سبحانه وتعالى.
الشيخ سامي بارك الله فيك وكرمك الله وجزاك الله خير على ما قدمت وعلى ما نورت، ولعل أغلب و يعني أهم ما أشرت إليه ووجهت به وحثيت عليه من المنهجة والترتيب والمراجعة وتفعيل الاستماع بحيث أنه يكون أكثر كفاءة وأكثر مردودية تقدمه منصت من خلال برامجها، من خلال جداولها، من خلال المواد التي تنقب عنها في المحتوى المنشور ثم تعيد ترتيبه وتقديمه بطريقة أفضل، وفي الجانب الآخر في المواد التي تصنعها هي متلمسة احتياج المستمعين. كل الشكر لك أستاذ سامي على وقتك وعلى مبادرتك، والعذر على المشكلة اللي صارت في البداية، فلك منا جزيل الشكر والعرفان والدعاء إن شاء الله. والشكر أيضا للأخوة المستمعين والحضور، جمهور منصت ونجومه ورواده، وبإذن الله نلتقيكم في مساحات قادمة ومواضيع قادمة، ندعوكم لمتابعة الحساب ومتابعة آخر برامجه وفعاليات التي يقومون بها الأخوة خدمة لكم وخدمة للعلم والثقافة. شكرا لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.